قال مجد الدين ابن تيمية رحمه الله في منتقى في كتاب الطهارة في أبواب نواقض الوضوء باب الوضوء بالخارج من السبيل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال في أبواب نواقض الوضوء باب الوضوء بالخارج من السبيل قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فقال رجل من أهل حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة قال فساء أو غراب متفق عليه وفي حديث صفوان في المسح لكن من غائط وبول ونوم سنذكره قال باب الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين
ابن تيمية رحمه الله تعالى في منتقاه أورد المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى في منتقاه هذه الأحاديث في نقل الوضوء افتح الباب فقطها وقفل الباب أورد المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى في منتقاه نواقض الوضوء والباء الذي ذكرها في الباب قال ايش باب ايش
قال باب نواقض الوضوء قال في ابواب نواقض الوضوء باب الوضوء بالخارج من السبيل
يعني الخارج يعني باء السببية بسبب الخارج بسبب الخارج والخارج من السبيلين اما بول او غائط او مني او مني او ودي أو دم كل ذلك ينقض الوضوء عام في الخارج من السبيلين أورد فيه رحمه الله تعالى حديث أبو هريرة وحديث صفوان بن عسال رضي الله عنهما حديث أبو هريرة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ والقبول هنا أن الصلاة تكون باطلة ولا بد من الوضوء سواء كان ذلك الحدث أصغر أو الحدث الأكبر وهو الاغتسال ولهذا سأله السائل يا أبا هريرة ما الحدث؟ قال فساء أو غراب وهذا هو الخارج ولهذا بعض العامة يعتقد أن الفساء أو الغراب لا ينقض الوضوء ولا يتوضأ له وهذا شائع بين النساء وهذا شائع بين النساء الخارج سواء كان ريح بدون صوت او مع صوت ناقض للوضوء والناقض هو الذي يبطله والذي يبطله ولا بد من الوضوء عند اداء العبادة التي تحتاج الى وضوء وأنا هو الناقض وأشهر ناقض من نواقض الوضوء وهو الخارج وأما حديث صفوان بن عسال في نزع الخفين قال إلا من بول أو غائط يعني لا ننزح من بول أو غائط دليل على أن إلا من بول أو غائط أو نوم لأن هذه إنما هي أحداث صغرى لا ننزح منها وإنما يكون النزع من الاغتسال الذي يوجب الاغتسال وهو خروج المني سواء باحتلام او بجماع هذا الذي يبطل المس واما البول او الغائط او النوم انما هذا يمسح مسحا الله اعلم النوم ليس بناقض وانما مظنه الحدث مظنه للحدث ولا نقت الصحابه في الأحاديث الصحابة كان الرسول صلى الله عليه وسلم تقام الصلاة ويأتي مع الرجل ويحادثه أو يسأله ويتكلم معه قال حتى ينام الناس ليس ذلك النوم النوم المستغرق الذي لا يحس معه الإنسان وإنما يعني الناس والناستين كما يقول عمر بن الخطاب حتى تخفق لحانا إلى صدورنا نعم كله اي هوا يخرج كذلك السائل الذي ينزل أو الرطوبات التي تنزل من فرج المرأة أيضا تنقض الوضوء. نعم، واختلف العلماء هل ذلك السائل نجس أو ليس بنجس، تلك الرطوبات التي تنزل هل هي نجسة أو ليست بنجسة، قولين لأهل العلم، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في دروسه في الحرم قال استخير الله وانا مستكمل القبلة انه قال قال استخير الله وانا مستكمل القبلة في هذا وانه طاهر، العلم عند الله انه طاهر او نجس لا اعلم، لكن المرأة تتوضا منه اذا نزل تتوضا. اما من ابتليت به فيكون حكمه حكم سلس البول، إذا دخل الوقت تتوضأ ثم تذهب وتصلي، تتوضأ وتتخفف ثم تصلي، وإذا أرادت صلاة ثانية تتوضأ مرة أخرى. تتوضأ الفريضة والنوافل التي للفريضة فقط.
هل يوجب الريح الاستنجاء منهم؟
الفساء والضراط عن الهواء لا يوجب استنجاء، وإن الاستنجاء الذي يوجبه الخارج من بول أو غائط، يعني ما له جرم، إذا خرج ما له جرم كالبول أو الغائط. وأما الريح فهذا لا يوجب استنجاء، وإنما فيه الوضوء المضمر والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين المنفقين ومسح الرأس مع الأذنين وغسل الرجلين. واما الاستنجاء لا يكون الانسان كل ما اراد ان يتوضا دخل استنجي، كل ما اراد ان يتوضا دخل استنجي، هذا لا ينبغي، انما اذا كان حاقنا وبان او تغوط هذا الذي فيه الاستنجاء. واما الوضوء يتوضا فليس من امور الوضوء ولا من واجباته ولا من اركانه الاستنجاء، انما الاستنجاء والاستجمار هو قطع النجو، يعني ازاله النجاسه. نعم هذا من شك في صلاته، يقال لا يخرج حتى يسمع صوت او يجد ريح، يعني يجد ريح يشم الرائحة او يسمع الصوت، هذا دليل على ان ناجع، هذه من نوافل الوضوء، يعني انه ما يطلع من الصلاة حتى يتأكد اليقين. اليقين لا يظهر بالشك، انما يظهر بيقين مثلي. كيف؟ طب اذا حسيت انت الان، طب انت ما حسيت ولا شميت ريحه، طب حسيت انه خرج هواء لكن ما شميت ريحه، انت ما تتوضا؟ لا بد ان تتوضا، لكن المقصود في الصلاه ان اليقين لا يذهب بالشك، لا بد ان يذهب بيقين مثلي. انت الان في الصلاه، فما تبي يخرج منك ريح ولا ما خرج، فما تقطع الصلاه حتى تشم الرائحه، او اما يتاكد تخرج منك ريح حتى لو ما شميت الرائحه يجب عليك تقطع الصلاه. نعم.
قال الشوكاني رحمه الله تعالى: قوله لا يقبل، المراد بالقبول هنا وقوع الطاعة مجزية رافعة لما في الذمة، وهو معنى الصحة.
يقول هل تقرأ الحياة الكتب التفاسير؟ تقرأ لكن القرآن لا تقرأ. إذا كان في التفسير قرآن بجانبه، القرآن بجانب القرآن التفسير يعني حاشية، لا تقرأ. أما إذا كان من ضمنه الكلمات مفصلة لا بأس أن تقرأ، لا يكون فيه قرآن، لأن في بعض التفاسير يكون في الصفحة كاملة قرآن وفي حواشيها التفسير، هذا تقرأ. أما إذا كان تفسيرا كتفسير ابن جرير، يعني ما في قرآن مثلا، أو أي تفسير آخر ما فيها قرآن، ما في بأس، إنما يعني تكون الآيات ضمن التفسير، ما في بأس. كيف تكون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، يعني تذكرة المفروض يعني هي كلها يوم أو يومين أو ثلاثة، يعني ما تنقص الشهر كامل يعني الخمسة الأيام هذه إلا وإلا إلا بقي معها 25 يوم، تعرف تعتق على المصحف من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 10 بالليل ثم تنام، من الساعة يعني من بعد صلاة الفجر تعتق عقوبا وتترك جميع أعمالها، 25 يوم يكفيها أنها تعتق عقوبا، والخمس الأيام ترتاح وتربط فيها وتنبسط فيها، لأن الله ختم لا تصلي ولا تصوم، قال خسران ما ترتاح للتغيرات اللي تحدث في جسمها أنت نزول ذلك الدم ترتاح ويجوب العبرة، ولا عبا الشيطان الذي أنا خسر لما تلحق تحفظ المصحف أو أنها تختم وتلحق تختم في رمضان وتبغى في رمضان، والله أجر تركه في رمضان أن فيه أفضل، وترك الحبوب وترك الموانع للحيض أجر أفضل وشوفها وأكبر لأجلها لأن الله رخص لها، فكنت الوراء دخل الرسول صلى الله عليه وسلم على ام عائشه وهي تبكي قال ما كان مسكي ان ذلك تبع على بنات ادم يجب عليها ان تصبر وتحتسب، تصبر وتحتسب، وهذا شيء قدر الله سبحانه وتعالى على النساء، فيلعب الشيطان يعني بيقول انه تبغى تختم مره مرتين ثلاث اربع، ليش ما تختم في بدايه الشهور؟ ليش ما تختم في 25 هذا اليوم؟ إذا كان مدى تتحس 7 أيام تتركوا 7 أيام يبقى معها 23 يوم تختم ديار لو تختم في كل ديار مرة، فالرجل الذي يصلي صلاة صلاة التراوح والقيام يصلي صلاة القيام كل ليلة يختم مرتين تختم ما دي بس إذا انتهى الحياة تختم كل ليلة مرتين ما بيرس، ولا ليش يعني ليش في هذه الثلاثة أيام والأربع أيام لله الله سبحانه وتعالى هذا الذي تصبر وتحتسب، نعم اقرأ.
قال الشوكاني رحمه الله تعالى قوله لا يقبل، المراد بالقبول هنا وقوع الطاعة مجزية رافعة لما في الذمة، وهو معنى الصحة لأنها ترتب الآثار أو السقوط أو القضاء على الخلاف، لأنها ترتب الآثار أو سقوط القضاء على الخلاف،
ترتب الآثار يعني الأجر المترتب عليها الأثر المترتب على ذلك، أو أنها تسقط القضاء أنه يجب، نعم لأن القبول يأتي بمعنى هذا ويأتي بمعنى هذا، كقوله لا يقبل الله يعني صلاة شارب الخمر 40 لا يقبل الله منه كذا 40، وكذلك الساحر من أتى ساحرا لم يقبل الله صلاته 40، ليس هذا هنا القبول عدم الإجزاء، وإنما معناه هنا إبراء همته لكنه ناقص الأجر يعني بدون أجر يصلي ما نقول خلاص أنا الآن ما تقبل صلاتي أنا ما أصلي، لا نقول صلي، القبول هنا معنى الأجر يعني الأثر المترتب على ذلك الفعل أو العبد الهادق أيضا حتى يرجع إلى ما تقبل الله صلاة حتى يرجع إلى مواليد، يعني هذا الأثر المترتب الأثر المترتب على ذلك، نعم.
قال وترتب الآثار موافقة الأمر، ولما كان الاتيان بشروط الطاعة مظنة إجزائها وكان القبول من ثمراته عبر عنه به مجازا، فالمراد بلا تقبل لا تجزي، قال الحافظ رحمه الله في الفتح. وأما القبول المنفي في مثل قوله صلى الله عليه وسلم،
أما قوله مجازا فيه نظر، قوله لا تقبل لا تقبل لا تجزي، معنى هذا من معاني لا تقبل لا تجزي، نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا لم تقبل له صلاة، فهو الحقيقي لأنه قد يصح العمد ويتخلف القبول لمانع. ولهذا كان بعض السلف رحمهم الله يقول لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من جميع الدنيا. قال ابن عمر رضي الله عنهما
كذلك عبد الله بن مسعود قال مثل هذا القول عندما قال عندما أتي إليه قال أدرك وأدمان يصلي أربع وصلينا والرسول صلى الله عليه وسلم بكرة وعمر ثنتين في منى قال أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل لي ثنتين من الأربع وصحابه. الخلاف شر الخلاف شر نعم.
قال لأن الله تعالى قال إنما يتقبل الله من المتقين. ومن فسر الإجزاء بمطابقة الأمر والقبول بترتب الثواب لم يتم له الاستدلال بالحديث على نفي الصحة لأن القبول أخص من الصحة. على هذا فكل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبولا.
هذا هو الحقيقة. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم منهم من يكتب في الصلاة منهم من يكتب له نصفها وربعها ثمنها ومنهم من تلف كالطوب الخلق وضرب بها وجهه. يعني أن الصلاة مقبولة خلاص مجزية لكن الأجر ما في أجر معنا.
قال ابن دقيق العيد رحمه الله إلا أن يقال دل الدليل على كون القبول من لوازم الصحة فإذا انتفى انتفت فيصح الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة ويحتاج في الأحاديث التي نفى عنها القبول مع بقاء الصحة كحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار عند أبي داود والترمذي وحديث إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة إذا أبق إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة عند مسلم وحديث من أتى عرافا عند أحمد والبخاري وفي شارب الخمر عند الطبراني إلى تأويل أو تخريج جواب. قال على أنه يرد على من فسر القبول بكون العبادة مثابا عليها أو مرضية أو ما أشبه ذلك إذا كان مقصوده بذلك أنه لا يلزم من نفي القبول نفي الصحة أن يقال القواعد الشرعية أن العبادة إذا أتى بها مطابقة للأمر كان سببا للثواب والدرجات والإجزاء والظواهر في ذلك لا تحصى. قوله إذا أحدث المراد بالحدث الخارج من أحد السبيلين وإنما فسره أبو هريرة رضي الله عنه بأخص من ذلك تنبيها بالأخف على الأغلب ولأنهما قد يقعان في الصلاة أكثر من غيرهما وهذا أحد معاني الحدث. الثاني خروج ذلك الخارج. الثالث منع الشارع من قربان العبادة المرتب على ذلك والخروج المرتب على ذلك الخروج وإنما كان الأول هو المراد هنا لتفسير أبي هريرة رضي الله عنه له بنفس الخارج لا بالخروج ولا بالمنع. والحديث استدل به على أن ما عدا الخارج من السبيلين كالقيل والحجارة ولمس الذكر غير ناقض ولكنه استدلال بتفسير أبي هريرة وليس بحجة على
خطر. هذه الأشياء فيها لها أدلة خاصة وأبو هريرة رضي الله عنه كما يفعل السلف يفسرون بالمثال ليس هو الحدث أنفسه والضرب فقط وإنما هذا مثال يعني مثل كذا وكذا. نعم.
قال ولكنه استدلال بتفسير أبي هريرة رضي الله عنه وليس بحجة على خلاف في الأصول.
نعم.
واستدل به على أن الوضوء لا يجب لكل صلاة لأنه جعل نفي القبول ممتدا إلى غاية هي الوضوء وما بعد الغاية مخالف لما قبلها فيقتضي ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقا وتدخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء لها ثانية. قال ابن دقيق العيد واستدل به على بطلان الصلاة بالحدث سواء كان خروجه اختياريا أو اضطراريا. قوله وفي حديث صفوان ذكره المصنف هاهنا لمطابقته للترجمة لما فيه من ذكر البول والغائط وذكره في باب الوضوء من النوم لما فيه من ذكر النوم. انتهى كلامه رحمه الله. قال باب الوضوء من الخارج النجس.
الله أعلم.